بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم من من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا مظلوم يا غريب كربلاء، لست أنسى سبط طه قائلا كي يستريح، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح. بعدها عاد إلى قبر بتولي جريح، فيه تخفى فاطم الزهراء أم الحسن. أعيد خل أقرأ أنا وياك وضم صوتي إلى صوتك. لست أنسى سبط طه قائلا كي يستريح، ضمني عندك يا جداه في هذا. بعدها قام إلى قبر بتولي جريح، فيه تخفى فاطم الزهراء أم الحسن. سوى الحسين بأبي وأمي؟ أخذ من تراب قبر فاطمة شمها شما سال دمعه على خده، انحنى يشتم عطف الأم في غض التراب قائلا أماه لا أقوى على طول الفرار، كريني بدعاء خففي نار الفراق، بابتعادي عنك يرمى لب قلبي مرت، إذ بصوت زلزل الجلمود أنهار بكاء، يا حبيبي يا حسين نلتقي في كربلاء في أمان الله يا خامس أصحاب الكساء أنت يا وارث يومي ورزايا الصنم
بني حسين
إن مسمارا غدا في أضلعي يغدو سهام واحد يطفئ غدرا عين عباس الهما إن مسمارا غدا في أضلعي يغدو سهام واحد يطفئ غدرا عين عباس الهما آخر يذبح عبد الله في حر المهاد ثالث يأتيك وسط القلب يا ابن الخيرة أيها النجم السماوي بآفاق السماء في غدا آتيك إن نكست عن ظهر الجواب متى يا فاطمة؟ أيها النجم السماوي بآفاق السماء في غدا آتيك إن نكست عن ظهر الجواب عل تهوي فوق حجري قبل بوغاء المهاد ولكي أسقيك دمع العين يا ابن الخيرة قصدتك يا الحنون وياك وسط القبر ضميني ما تدرين يا زهرة بجور الدهر ماذي وقع فوق القبر يصرخ يا يمان الشفي دمعي مثل ما وقعت الزهرة على قبر النبي تنعي يا مكسرت الأضلاع مثلك ينكسر ضلعي ضميني بوسط قبري تسلي وتسلي نادي والقلب مفطور يا يما ارحمي بحالي دهتني هموم تترادف عن يميني وعن شمالي ولأن الصوت يا حسين غالي الولد غالي أضمك وسط قبر شلون تقدر تنظر عيوني يما ما تقدر تشوف أمك يا نور العين ما تقدر وقلبك ينكسر بس ما تشوف الضلع لكن أبت لاقى وياك يا ابني بعرصة المحشار وانت واقف بلا راس يا ابني وما تحاجي الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. من قول لمولانا أمير من قول لمولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد. تقدم الكلام في ليلة البارحة عن أول اللبنات التي أرادها الإمام صلوات الله وسلامه عليه من إحياء أمرهم. أولا بينا الرسالة التي أراد الإمام الصادق، الإمام الصادق أو الإمام الباقر أو الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليهم، من كثر الروايات الواردة عنهم في مفردة أحيو أن الإمام عليه السلام أراد من خلال هذه اللفظة أن يوصل رسالة لجميع المجتمع، لجميع الأجيال منذ ذلك الزمان حتى يظهر قائم آل محمد. ثم دار الكلام حول ما هو المقصود من أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم، هل هو فقط ما هو في أذهاننا من أن أحياء أمر أهل البيت عليهم السلام مقتصر فقط على البكاء وإقامة مجالس العزاء على مصيبة الحسين؟ ونبهنا ليلة البارحة أن البكاء على الحسين هو عنوان رئيسي، ممنوع تمييعه، ممنوع أخذ البكاء على الحسين تحت عنوان ثانوي، ممنوع تركن البكاء على الحسين وتخلي مكانه شيء بديل، لا يأتي بديل على الدمعة على سيد الشهداء. وبينا ليش ليلة البارحة لما ذكرنا بعد أن ذكرنا الإحياء العلمي أن أول لبنات إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام يكون عن طريق الإحياء العلمي، ثم أراد أهل البيت عليهم السلام من خلال هذا المنهج الذي رسموه من خلال إحياء أمرهم الإحياء العاطفي المتمثل في البكاء على الإمام الحسين، وبينا الهدف من الدمعة على مصيبة الإمام الحسين من خلال كلمات قالها الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الليلة نتمم الحديث، كمل حديثنا إن شاء الله، هم لا أطيل عليكم، أختصر الحديث في تمام إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. بينا باختصار الإحياء العملي، بعد الإحياء العملي بعد ما نتعلم وبعد ما علمونا أهل البيت عليهم السلام أن الطريق الموصل لإحياء أمرهم أن نتعلم علومهم ونأخذها من العالم الموثوق، نتداولها عند أهل العلم والتقوى كما في الرواية عن الإمام عليه السلام، ثم أعطانا ركيزتان مهمتان: أن المطلوب من الإنسان أن يتعلم علوم أهل البيت عليهم السلام، فهمنا هاي النقطة، الآن بعد ما تعلمنا نحتاج إلى تطبيق وهو الإحياء العملي لأمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أنا شنو تكليفي في الإحياء العملي؟ شنو مطلوب مني أنا في الإحياء العملي لأمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ مطلوب مني في الإحياء العملي أن أقوم بما أمر الله به، أنتهي عما نهى الله عنه.
هذا مصداق واضح من مصاديق التطبيق العملي لأمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. علشان يكون حديثنا فيه قدوة نقتدي بشخصية من الشخصيات التي أحيت أمر أهل البيت عليهم السلام إحياء عملي، نتكلم عن ما قام به سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لما أحيا أمرهم، أمر أهل البيت الذي هو أمر لله تبارك وتعالى، لكن الذي قام بتطبيقه تطبيق عملي، الذي قام بإحيائه إحياء عملي هو سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. شلون؟ من وين نفهم هذا التطبيق؟ من خلال أمور عملية قام بها الإمام عليه السلام. الإمام الحسين كتب كتاب لأخيه محمد بن الحنفية يصرح فيه تصريح بقيامه بالتطبيق العملي لإحياء أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم، لكن عن طريق الإصلاح الذي أراده سيد الشهداء. قال: إني ما خرجت بعد ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. تعال أنا وياك نتعرف شنو معنى الإصلاح، وأي إصلاح يريده سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. تناول الجنبات بأجمعها الوقت ما يسع، لكن أطرح جانب واحد، أفتح أفق من هذه الآفاق الذي أرادها سيد الشهداء، وإن شاء الله أختصر عليك الكلام بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الإمام عليه السلام صرح قال: إنما خرجت لطلب الإصلاح. تعالنا وياك خلنا نشوف هذا الإصلاح ما الذي يعني به سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. علماء اللغة يجون يقولون الإصلاح جاي من جذر صلحة. جذر صلحة له معنيان: معنى الصلح ومعنى الصلاح، له معنيان. معنى الأول معنى الصلح، هذا المعنى أكدت عليه الشريعة المقدسة، أكد عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام، الله تبارك وتعالى ذكر في أكثر من موضع من المواضع، مثلا في قوله تبارك وتعالى من ضمن هذه الموارد، في قوله تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا بحكم من أهله وحكم من أهلها، بين قوسين إن يريدا إصلاحا. يجي القرآن الكريم يقول لكم ترى شيء طبيعي يكون بين الزوج والزوجة خلاف، أتكلم بالمستوى الطبيعي، هو فكره مختلف هي فكرها يختلف، سوء الفهم وارد، بيئة هي طالعة من بيئة، تربت في بيئة، أنت تربيت في بيئة، مو بالضرورة تكون الأفكار متطابقة في كل مرة، مو بالضرورة تكون الأفكار متساوية في كل مرة، لك وجهة نظر حسب ما أنت تفكر، لها وجهة نظر حسب ما هي تفكر. بعض الأحيان لعدم معرفة نقطة الالتقاء بين الزوجين، نقطة الالتقاء في هذا الخلاف، فيصير بين الزوج والزوجة شيء من الزعل، شيء من الخلافات. رب العالمين يجي يرسم لنا الطريق، هذا الطريق ما هو؟ إذا كان يريدا بالفعل الإصلاح، يعني الشيطان يباعدون عنهم والهدف ما هو؟ إصلاح. الله عز وجل يعطينا طريق للوصول إلى هذا الإصلاح، يقول ترى طريق من طرق الإصلاح يطرشون واحد من أهله وواحد، لكن مو أي واحد يروحها، الأحمق ما يودونه، سريع الغضب ما يودونه، اللي ما يعرف يحكي ما يعرف يتكلم ما يودونه، لأن هذا عنده وظيفة، وظيفته أنه يحصل على طريق لتقريب وجهات النظر لحل الخلاف، مو لتفاقم الخلاف، مو الاستنصار العاطفي، الاستنصار العاطفي على حساب المصلحة العامة، نسيبتي بنتي أختي إلى آخره، أخوي نسيبي وادعمي وادخالي صاحبي إلى آخره، هذه كلها حين التحكيم، حين التحكيم كون ندير بالنا تراها مسؤولين أمام الله عن هذا الأمر. مطلوب منا وظيفة هؤلاء هذين الشخصين أن يقربا وجهات النظر، يحصلون نقطة اتفاق ما بينهم لحل الخلاف. ولهذا الله عز وجل يقول إن يريدا إصلاحا، الله عز وجل يسهل عليهم هذا الأمر، لكن بشرط اللي بيروح مني وبيروح مني ما يروحون من هذين الصفات اللي ذكرناهم، هذا ترى يخربون السماقية على قولتنا في المثل، أرى يبى يكحلها مو يطز عيونها بعد مو بس يعميها، وهو ما هو حاصل عند بعض عند بعض الإخوة. أخو ما في بثلة أشوى، أول سنة أخذ راحتي في الحكي على أي حال. مورد آخر من الموارد من باب تطبيق ولاية المؤمن على المؤمن، مو الله يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، عدل ولا؟ تطبيق ولاية المؤمن في موارد عدة من خلالها هذا المورد الذي الله تبارك وتعالى ذكره، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا، مو تزيد الضوء غاز، مطلوب منك إصلاح على حساب أهوائك الشخصية، على حساب ضحكتك، على حساب تبغى تمزح، بحيث أن أنت بدل أن تصلح، بدل أن تقرب وجهات النظر، بدل أن تجعل في قلوب المؤمنين محبة مودة تفرق بين الإخوان، هذا خلاف ولاية المؤمن للمؤمن، إنما مطلوب من باب الإصلاح في المجتمع، مطلوب أن هذا الإنسان المؤمن يقوم بوظيفة الشرعية ألا وهي الإصلاح بين المؤمنين، والله عز وجل يقول إنما المؤمنون فأصلحوا بين أخويكم. يجي النبي صلى الله عليه وآله، حلو الشاي حلو، تمشي لا تحرقون روحكم، يجي النبي صلى الله عليه وآله يثبت هذه الأمور في المجتمع تثبيت واضح جدا، دير بالك وياه شوية، يجي النبي صلى الله عليه وآله يأكد على ما جاء به القرآن الكريم، يلتفت إلى مجموعة من المسلمين يقول لهم أأخبركم ما هو أعظم من أجر الصلاة والصوم والصدقة، ليسمع ما جاء يستوعب، يا رسول الله أعظم من أجر الصلاة، من أجر الصوم، من أجر الصدقة، الصلاة التي هي إن قبلت قبل ما سواها، إن ردت رد ما سواها، معراج كل مؤمن، تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصدقة تدفع البلاء، تطفئ غضب الرب، الصوم جنة من الشيطان، يجي النبي صلى الله عليه وآله يقول لك ترى في طريق للأجر والثواب أعظم من هذا الأمر، ومو معناته أن هاي التكاليف تسقط عنك، ها ما تسقط عنك التكاليف، إنما ما هو أعظم من ذلك، شنو يا رسول الله؟ قال إصلاح ذات البين، وخيرهما من يبدأ بالسلام، الله يقول، الله يعلمنا، أهل البيت يعلمونا، ترى في التفرقة مو زينة، تفرقة فيها غل يصير بين الناس وبين المؤمنين، صير كل واحد يحفر إلى الثاني، بدل ما يكون مجتمع متحاب، مجتمع متواد مثل ما تبغاه الشريعة المقدسة، يصير لا، مجتمع يريد كل أن يوقع بصاحبه، يريد كل أن، وهذا أمر خطير جدا. على أي حال، هذا معنى من المعاني من باب الاستطراد ذكرنا للمعلومة، لكن مو هذا الذي يريده الإمام الحسين سلام الله عليه. إنما الإمام الحسين عليه السلام المطلوب من الإصلاح الذي قائل يريده سيد الشهداء عليه السلام هو المعنى الثاني، هو الصلاح. وعلماء اللغة يقولون وعادة هذه المفردة ما يطلقونها على أي أمر، إنما الصلاح المجتمعي. يعني الحسين صلوات الله وسلامه عليه هناك خلل في المجتمع، أراد سيد الشهداء عليه السلام من خلال إطلاق هذه المفردة هذا اللفظ أن يوجه خطاب للناس وللمؤمنين أن الحسين عليه السلام لما خرج ما خرج إلا لوجود فساد في المجتمع، وجود خلل في المجتمع المسلم آنذاك، أراد سيد الشهداء أن يصلح ذلك الفساد. شنو هذا الفساد؟ نجي نستقرأ التاريخ، نستقرأ كلام الإمام الحسين عليه السلام، نشوف أن هناك فساد في القيم في المجتمع المسلم. شنو معنى الفساد في القيم؟ مراد من الفساد في القيم في المجتمع المسلم ما هو؟ الآن أبين بخدمتكم. فساد في القيم معناه أن المجتمع المسلم المجتمع المؤمن لما يرى المعصية أمامه، لما يرى مخالفة لحكم الله عز وجل أمامه، يظل ساكت ويقبل بها ويمشي العزة. إذا حصل هذا الأمر فلنعلم أن هناك فساد في القيم في المجتمع. عندما يرى المجتمع المسلم المؤمن المجتمع المحافظ يرى المعصية في داره بين ظهرانية ويختلق إليها أعذار، الناس كلها كذي، يبرر إلى نفسه ارتكاب المعصية، يشجع على ارتكاب المعصية، معصية الله تبارك وتعالى تحت عنوان حرية شخصية ما العلاقة بالناس. هنا نفهم أن هناك خلل في القيم في المجتمع المسلم. ليش هناك خلل في قيم المجتمع المسلم؟ مطلوب مني أطيع من؟ الله لو عبد الله؟ خو إذا الله عز وجل له حق الطاعة علي، فهل لي أنا العبد أن أتجاوز على حكم الله تبارك وتعالى تحت عنوان الناس كلها قاعدة تسوي كذي؟ يعني إن فسد الناس أفسد معهم، حشر مع الناس عيد، مثل ما قال أمير المؤمنين الناس على ثلاثة: عالم رباني، متعلم على سبيل نجاة، أو همج رعاع ينعقون وراء كل ناعق. أكون بهذه الصفة بهاي الطريقة، هني المشكل. هذا الأمر يحذر منه رسول الله محمد. تحذير شديد جدا. يلتفت النبي صلى الله عليه وآله للناس للمسلمين في ذلك الوقت وهم في ذهول، وهم في نوع من أنواع الاستغراب مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، يلتفت النبي لهم يقول لهم: ما بالكم لو فسدت نساؤكم وفسقت شبابكم؟ ظلوا مبهوتين قدام رسول الله. الله أكبر يا رسول الله، تفسد نساؤنا، يفسق شبابنا؟ قال: بلى، بل أشد من ذلك. ما بالكم لو أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. الله أكبر، ليلة واحدة في العمر، وش عاد لو أنا دخلت بين نساء متبرجات في الصالة يوم فرح، ما معلوم مين عاد هذا اليوم، أخالف حكم الله عز وجل وأدخل ما بين النساء المتبرجات من دون المحارم، ليلة في العمر. بل حتى لو كان الشاب ما يبغي، ما عنده رغبة، إنما يدعى إلى هذا الأمر، نبغى نشوفك نستانس فرحانين إحنا يوم عرسك، وروح خذ عروستك من داخل. بنتي متخرجة يوم في العمر، هو يوم في العمر. لو تبرجت هذه البنت تزينت، وهذا ما شاء الله لأبو فرحان ألف عافية عليك، لكن دير بالك ها، تصوروا وياها قدام العلا والملح والناس يرون ابنتك متبرجة أمام العلا والملأ والرجال تتصفح في وجهها بكامل زينتها، الله أكبر ومصيبته. هذا الأمر يا أيها الإخوة يا أيها الأحبة ليس بالأمر السهل. أنا أمام خيارين، خيار أن أطيع الله تبارك وتعالى وألتزم بحكم الله عز وجل وأسلم تسليم. أجيب لكم مثال عرفي، مثال عرفي بيني وبينكم، دائما احنا نتداوله. واحد في العمل، مسؤولة في العمل يعطيه مجموعة من الأوامر ويحذره لا تسوي كذي لا تسوي كذي لا تسوي كذي، ينوس يسوي؟ ليش؟ أها، بيرفع عليه تقرير مرة مرتين ثلاث، خصم من الراتب بيبلعها، بتضيق عليه الدنيا شوية بيبلعها، إلى أن يقول يا الله ومحمد وعلي وياك روح. زين إحنا نسأل، أنا هذا الحكي أوجهه إلى نفسي وإلى إخواني المؤمنين، وهذا الكلام ترى يا أيها الأحبة مو من باب التوبيخ، من باب المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون. ترى أنا وياكم، أنا طالب علم وخطيب مبلغ، أبلغ أحكام الله، هذه أحكام الله يجب أن تبلغ، يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. إذا كان المولى العرفي المسؤول العرفي نخشاه ونحسب له ألف حساب وندقق أشد التدقيق لكي لا نخالف التعاليم عساس لا نحصل الفنش وننطرد، الله عز وجل من له في عنق حق الطاعة هو أولى أن يطاع. أسلك لحكم الله عز وجل، بل أطيع أهوائي على حساب طاعة الله تبارك وتعالى. لما نشوف هذه الأمور في المجتمع نفهم أن هناك فساد في القيم في المجتمع. النبي صلى الله عليه وآله يقول ما بالكم لو أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا لي يا رسول الله أو يكون ذلك؟ قال بلى بل أشد من ذلك، ما بالكم لو رأيتم المعروف منكرا والمنكر. هذا الخطباء ما عندهم شيء، ما عندهم إلا الحجاب، ما عندهم إلا حرية شخصية، شو لكم علاقة بالناس؟ هذا ما يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وآله في ذيل الرواية. ولهذا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لما أراد الخروج أراد أن يطبق ويحيي أمرهم إحياء عملي من خلال الإصلاح الذي أراده سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما قام به بأبيه وأمي، إنما خرجت لطلب الإصلاح. تعال خلنا نروح إلى التاريخ، أذكر موقفين وأسألك الدعاء. ما بالكم من تولى رقاب المسلمين، من هو مسؤول على الناس، رأس الهرم، هو الذي يخالف أحكام الله عز وجل عللا ويضرب بأوامر الله عرض الجدار. إذا كان الرأس العود الرأس الهرم متولي رقاب المسلمين، من بيده مقدرات الأمة ومقدرات الإسلام، هو يخالف أحكام الله عز وجل، الرعية شلون تريد يصيرون؟ إذا فسد الراعي فسدت الرعية. يذكر أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني يقول وإن أول من بنى الملاهي والمراقص من خلفاء المسلمين في الدولة الإسلامية يزيد بن معاوية. بعد قال وكان يحتسي الخمر وينادمه عليها سرجون النصراني. سبط بن الجوزي كلهم مو من مصادر الشيعة تراها. وللعلم أحمد بن حنبل يلعنه علنا. ما في أحد من علماء المسلمين قاطبة يرى أن يزيد بن معاوية شخصية ذو إجلال. حتى ابن تيمية عند كتاب اسمه كتاب الإسلام يسألون عن يزيد بن معاوية يقول حاله حال الحجاج ابن يوسف الثقفي. السبط بن الجوزي يذكر في كتابه يقول مجموعة من أهل المدينة ذهبوا إلى الشام يستطلعون حال يزيد بن معاوية، فيهم عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة. شوي رجعوا إلى المدينة يضربون على رؤوسهم، خير ما الخبر ايش صار؟ وقف عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة بين الناس قال أيها الناس لقد خرجنا من الشام وكادت السماء أن تنطبق علينا. ليش؟ قال والله لقد أتينا من رجل يشرب الخمر ويلعب بالقردة والخنازير وينكح الأمهات والأخوات. والإمام الحسين عليه السلام لما طلبت البيعة منه وما بايع لأنه يعلم أن البيعة لها التزام شرعي، البيعة لها التزام شرعي، ولهذا الإمام الحسين عليه السلام ما بايع. لما أحضره الوليد أحضر الإمام الحسين عليه السلام قال يا أبا عبد الله إن معاوية قد مات وهذا كتاب من يزيد بن معاوية يأمرني أن آخذ البيعة من مجموعة ومنك يا أبا عبد الله. قال أو مثلي يبايع، مثلي يبايع سرا، إذا دعيتم الناس فادعوني معه. قال توكل على اسم الله أبا عبد الله، استانس. مروان موجود قال يا أمير والله، يا أمير والله لئن فلت الحسين ولم يبايع هذه اللحظة لما بايعك، خذ البيعة منه أو اضرب عنقه. التفت الإمام الحسين قال أنت تضرب عنقي أم هو؟ ثم أعلنها الحسين عليه السلام قال إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم. ثم أعطى عنوان عريض ليزيد بن معاوية قال ويزيد رجل فاسق. بعدين الإمام الحسين جاي يبين عناوين لفسق يزيد بن معاوية، قال ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحرمة معلن بالفسق ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة، ويطلع بأبي وأمي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله مودعا يا رسول الله أنا الحسين بن فاطمة، فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا جد أنهم ظلموني وما رعوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك. غفت عين الحسين رأى جده النبي في جمع من الملائكة عن يمينه وعن شماله أبا عبد الله إن لك في الجنة درجة لا تنالها إلا بالشهادة، لست أنساه طريدا بارك الله فيك أبياتك وتحفظها. لست أنسى طريدا عن جوار المصطفى، لا إذا بالقبة النوراء يشكو أسف، قائلا يا جد رسم الصابر من قلبي عفا ببلاء أنقض الظاهر وأوهل من صبت الدنيا علينا حاصبا من شرها، لم نذق فيها هنيئا بلغة من برها، ها أنا مطرود رجس فاجر في برها، تاركا بالرغم مني دار سكن الوار، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدب، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل أبان، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع، يا حبيبي يا أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد، فاتخذ درعين من حزم وصبر سابغ، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلا، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الوذج، وإماما وكأني بالأيام من بناتي تستغيث، سغبا تستعطف القوم وقد عزل، قد برى أجسامهن الضارب والسير الحثيث، بينها السجاد في الأصفاد مغلولا، هيئت المحامل للخروج بعد أن ودع الحسين قبر رسول الله وقبر فاطمة وقبر أمير المؤمن وقبر أبي محمد الحسن، تخاصر على قبر العضيد ويعلم الله حزان قلب يوم صاح وداع عتل، هذا يا خويا اللي علينا قدر الله، سماك ذبحي من قبل تكوين لوجو، تقضيت اللي عليك من المنية، وعالجت غصتها وظل اللي
قصدي بهالسفرة يا أخويا الغار، عندي خبر من طلعتي للوطن مع هيئة المحامل للخروج، ركبنا بنات رسول الله على تلك النياق والهوادج، بينما هم كذلك وإذا بفخر المخدرات زينب، قالوا طلعت الحورة والمحامل ستروها، هادي تكفلها ولدها وذيك أخوها، وجت فاطمة الصغرى وحبت راس أبوها، شمت وريدة وقبلت غرة جبيل، صاحت على من في المدينة تتكلني جني يتيمة الأجنبية اليوم جني، بس ما شفتني مريضة ومليت، قلي على من هالمريض تاركين، وانت يا ابو يوسف ايش عندك في هذا الموقف؟ قال خرت تحب ايده وراسه صعب الامراض، قل يا عم فراق ابويا يشيب، توسل لابويا حسين ياخذني، روحي ترى راحت يا فرسان الحرير، عجبا منكم يا فرسان البرية كلكم غيورين وشيمكم هاشمية، نشف يا عم دمعتي والتفت وخاطب أبويا لا يخليني غريب، ما هي مكتوب تتودى ولا هي أخويا من سبايا الغار، ردي يا بنتي وردتي تصعب، طلبي من الله يعودنا لديار طيب. رجى الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والنصر والعافية، اقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات، فرج عن المؤمنين والمؤمنات، اقضي دين المؤمنين والمؤمنات، وفقنا اللهم والمشتغلين بالعلم للعلم والعمل الصالح، اللهم اجعل في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير، إلى أرواح موت المؤمنين والمؤمنات بلغ اللهم الجميع الفاتحة مع الصلوات.